الخامسة مساء في باريس.
هجيرة بن عدة،
أهلا بكم إلى المسائية من مونت كارلو الدولية، مستهلة بنشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. غارات إسرائيلية تطال مواقع استراتيجية في طهران، وإيران ترد بالصواريخ وتلوح بتوسيع أهدافها. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب بالدخول إلى فورد، وطهران تدرس تعليق التعاون معها. عشرات القتلى والمصابين في غزة وفي سوريا، ارتفاع حصيلة تفجير كنيسة مارلياس، والشرع يتعهد بمحاسبة المسؤولين عنها.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن غارة جوية استهدفت سجن إيفين في طهران ومقرات للحرس الثوري بالتزامن مع ضربات طالت موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم بهدف قطع طرق الوصول إليه. غارات عنيفة استهدفت مناطق عدة في إيران ضمن استراتيجية جديدة يشرح أبعادها مراسلنا من طهران علي الباشا.
الهجمات التي استهدفت العاصمة الإيرانية قبل ساعات وهي الأعنف منذ بدء الحرب تشير بوضوح إلى تغيير في الاستراتيجية الإسرائيلية، فالأهداف هذه المرة كانت في قلب الأحياء السكنية ومعظمها لم يكن مقرات تابعة للحرس الثوري، وألحق ضررا بشبكة الكهرباء في الأحياء الشمالية من طهران وأحياء أخرى من مدينة كرج، وأحدث حالة من الذعر في أوساط السكان الذين سمعوا أصوات الانفجار قريبة في طهران كلها. استراتيجية جديدة يعتقد الإيرانيون إن الهدف منها تأجيج الشارع الإيراني بدوره اللواء موسوي قائد هيئة الأركان الإيرانية، تحدث عن استمرار إلحاق ما وصفه بالعقاب لنتنياهو، واعتبر استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل أمريكا هي محاولة يائسة من قبل ترامب لمنح الحياة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كاد يخسر كل شيء على حد تعبيره، وهدد بأن الرد الإيراني على أمريكا قادم لا محالة وسيكون بحجم الضرر الذي ألحقته بإيران. وفي سياق متصل بالحرب، أعلنت القيادة العامة لفرع المضادات الجوية أنها نجحت حتى الآن بإسقاط 130 مسيرة إسرائيلية، البعض منها من نوع هيرمس وهارون التجسسيتين، والبعض من نوع هاروب الانقضاضية، كما أعلن جهاز الأمن الداخلي مصادرة ما لا يقل عن 10,000 مسيرة صغيرة تستخدم لإلهاء المضادات الجوية وتفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل في شمال غربي طهران. علي الباشا، طهران، مونت كارلو الدولية.
وفي أولى ردود الفعل على استهداف سجن إيفين، قالت الخارجية الفرنسية إن استهداف السجن غير مقبول لتعرضه حياة النزلاء الفرنسيين للخطر. وزارة الدفاع في طهران وصفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمقامر، معتبرة أن انضمامه للحملة الإسرائيلية وسع نطاق الأهداف المشروعة للرد الإيراني الذي تجلى بإطلاق 3 دفعات من الصواريخ خلال ساعات باتجاه شمال إسرائيل. من القدس، زياد حلبي.
دفعات صاروخية إيرانية متتابعة على إسرائيل طالت شمالي ووسط وجنوبي البلاد بفارق دقائق بين كل دفعة ودفعة، التي كانت شملت عددا قليلا من الصواريخ الباليستية في كل مرة، ما أبقى الإسرائيليين وقتا متواصلا داخل الملاجئ. كما أصيب موقع استراتيجي لشركة الكهرباء الإسرائيلية جنوبي إسرائيل بصاروخ، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف الإسرائيليين. وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس سارع للحديث والقول إن إسرائيل شنت في المقابل غارات مكثفة على طهران وأهداف تابعة للنظام كما وصفها. إسرائيل لا تريد الدخول في حرب استنزاف مع إيران تبقي العمق الإسرائيلي مكشوفا لاستهدافات يومية تشل الحياة والاقتصاد وتتطلع إلى إقفال ملف الحرب خلال أسبوع، في الانتظار تستغل ما تبقى من وقت قبل تبلور مبادرات وقف إطلاق نار لتكثيف النار واستهداف ما أمكن من القدرات الباليستية الإيرانية وأهداف تابعة للنظام الإيراني وخاصة الحرس الثوري، بالإضافة إلى تكرار قصف المنشآت النووية الإيرانية التي كانت قصفتها الولايات المتحدة. زياد حلبي، القدس، مونت كارلو الدولية.
الجيش الإسرائيلي أطلق نداء أو طلب من سكان طهران قبل قليل الابتعاد عن المواقع العسكرية والأمنية. المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أوفد وزير الخارجية عباس عراقجي إلى موسكو، حيث شكر الأخير بوتين على تنديده بالقصف الأمريكي، فيما أكد بوتين دعم روسيا للشعب الإيراني ورفضه ما وصفه العدوان غير المبرر. من موسكو مراد أحمد.
خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العدوان ضد إيران لا يستند إلى أي مبررات، وأكد إدانة روسيا للأعمال العسكرية ضد إيران باعتبارها مغامرة عسكرية تؤدي للاستقرار والأمن في المنطقة. ويعتقد خبراء روس أن لقاء بوتين عراقجي يبحث التطورات الإقليمية والدولية في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية والإجراءات الواجب اتخاذها، وإمكانية إيقاف الأعمال العسكرية بين إيران وإسرائيل والانتقال إلى مرحلة التفاوض السلمي لتسوية الأزمة. وكان الرئيس الروسي قد أعلن أن لدى إيران الحق في تطوير برنامجها النووي السلمي، وأكد توفر الإمكانية لتسوية الخلاف سلميا وتبديد أي مخاوف لدى إسرائيل من إيران. وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إدانة بلاده للتصرفات غير المسؤولة والاستفزازية التي ارتكبتها الولايات المتحدة ضد إيران، وطالب بوضع حد للتصعيد، وإلا فسيكون الشرق الأوسط على أعتاب صراع واسع النطاق يهدد منظومة الأمن الدولي. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
هذا فيما لا تزال ردود الفعل الإقليمية والدولية تتوالى لليوم الثاني على التوالي، تراوحت بين الدعوة إلى التهدئة وضبط النفس ودعوة إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. آخر ردود الفعل الدولية والإقليمية معك سميرة والنبي.
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي من دوامة لا متناهية من الردود الانتقامية في أعقاب الضربات الأمريكية على إيران، والتي اعتبرها منعطفا خطيرا في المنطقة. وأكد غوتيريش على ضرورة العودة إلى الحوار والدبلوماسية. وفيما يخص الارتدادات حول إمكانية إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، حذر الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من مغبة الإغلاق ودعوى الجمهورية الإسلامية إلى عدم التصعيد. الصين من جانبها دعت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لمنع النزاع بين إسرائيل وإيران من التأثير على الاقتصاد العالمي، مشددة على أهمية مضيق هرمز بالنسبة للتجارة العالمية، داعية الأطراف إلى مسار تسوية سياسية. إقليميا، عبرت دول مجلس التعاون الخليجي مجددا عن قلقها البالغ حيال التطورات المتسارعة في المنطقة، وأكد مجلس التعاون الخليجي دعم الجهود الإقليمية والدولية لنزع فتيل الأزمة في منطقة الشرق الأوسط.
وفي الملف النووي، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن منشأة فوردو ربما تعرضت لأضرار جسيمة، وطلب بالوصول الفوري إليها. في المقابل تدرس طهران تعليق تعاونها مع الوكالة. ومن لاهاي، شدد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي على وجوب منع إيران من تطوير سلاح نووي، لكنه أكد أن الضربات الأمريكية لم تنتهك القانون الدولي، داعيا طهران لاحترام التزاماتها الدولية. ومع استمرار التوتر، أوصت السفارة الأمريكية في قطر رعاياها بالبقاء في أماكنهم، فيما أكدت الداخلية الألمانية أن أمنها الداخلي لم يتأثر حتى الآن. أما البيت الأبيض فأعلن أن رئيس ترامب ما زال منفتحا على الخيار الدبلوماسي رغم تصريحاته عن تغيير محتمل للنظام في طهران. وهنا في فرنسا، تحاول فرنسا التوازن بين حماية مصالحها السياسية والاقتصادية وتجنب الانخراط في صدام مباشر في مشهد دولي يتسارع بشكل غير مسبوق. منى دويبية.
سارعت فرنسا إلى تفعيل أدواتها الدبلوماسية والعسكرية أمام الحرب الدائرة رحاها بين إسرائيل وإيران، من خلال تحرك يعبر عن قلق متزايد من انهيار التوازن الإقليمي. قرار باريس الذي اتخذ خلال مجلس الأمن القومي باستخدام طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها من إسرائيل إلى قبرص بالتزاوي مع رحلات مدنية من الأردن ومصر، لم يأتي كاستجابة إنسانية، بل كجزء من تحرك دولي أوسع يسعى لحماية الوجود الفرنسي في منطقة باتت على حافة مواجهة شاملة. التحرك الفرنسي يتقاطع مع مواقف أوروبية متباينة، حيث وجهت كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة دعوات لطهران لضبط النفس في محاولة لاحتواء التصعيد بعد الضربات الأمريكية. غير أن هذه المبادرات تواجه عزلة متزايدة، خاصة مع تلميحات الرئيس الأمريكي إلى إمكانية تغيير النظام في إيران وتجاهله للتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين. في هذا الفراغ الدبلوماسي، تحاول فرنسا الحفاظ على خطوط التواصل مع كافة الأطراف، بما في ذلك التنسيق الأمني مع إسرائيل والانفتاح
الانفتاح المحدود مع القيادة الإيرانية، دور وإن بدا محدود التأثير يعكس حرص باريس على عدم إقصاء نفسها من معادلة باتت تدار خارج الأطر الأوروبية التقليدية.
اقتصاديا، انخفضت أسعار النفط لفترة وجيزة بعد ارتفاعها مدفوعة بالضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، فيما كان المتداولون يترقبون ردا إيرانيا محتملا عليها. عن أسباب عدم تأثر مؤشرات أسعار النفط رغم الضربات الأمريكية يحدثنا الدكتور نادر حداد، المحلل الاقتصادي والخبير في أسواق المال والنفط، في رده على أسئلة سميرة والنبي.
تتأثر أسواق النفط بخطوط الإمداد، وحسب العديد من المؤشرات أن إيران لم تغلق مذيق هرمز الذي يعتبر الأهم في العالم. من يعني في حالة غلق مذيق هرمز يرتفع النفط، لأنه هذا سيعطل الإمداد لتقريب 30% من تصدير النفط إلى دول العالم. لذلك تذبذب أسعار النفط تبقى جد محدودة، وتأثر الأسعار جد محدود، لأنه ردة الفعل الإيرانية لم تكن لتستهدف النفط، ولن تستهدف كذلك منشآت نفطية في دول جوار إن كانت دول الخليج أو غيرها. وهذا يرجع إلى اعتبارات منها أن هناك مساندة سياسية من الدول الخليجية لإيران.
الدكتور نادر حداد، المحلل الاقتصادي والخبير في أسواق المال والنفط. في غزة قتل ما لا يقل عن 20 فلسطينيا اليوم، وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء ومنتظروا مساعدات جراء غارات وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم. إلى سوريا، حيث ارتفع عدد قتلى التفجير الانتحاري في كنيسة مار الياس بحي دويلعة في دمشق إلى 25 شخصا. الرئيس السوري أحمد الشارع تعهد بمعاقبة المسؤولين. من دمشق، عدي منصور.
ارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي طال كنيسة مار الياس أمس إلى 22 شخصا، إضافة إلى إصابة 63 آخرين وفق وزارة الصحة السورية، حيث شهدت الكنيسة تفجيرا في وقت الصلوات التي تؤديها الطائفة المسيحية أسبوعيا بحضور نحو 200 شخص. من جانبها، اتهمت وزارة الداخلية السورية تنظيم الدولة بتدبير الهجوم، وقالت إن انتحاريا أطلق النار ثم فجر نفسه بواسطة سترة ناسفة داخل الكنيسة، ولم يتبنى التنظيم أو أي جهة أخرى التفجير حتى لحظة تحرير هذه الرسالة. شهدت العاصمة دمشق انتشارا أمنيا مكثفا عقب التفجير الانتحاري، كما انتشر الأمن بمحيط كنيسة مار الياس التي حصل فيها التفجير، إضافة إلى كنيسة مار يوسف المجاورة لها. وزارة الأوقاف السورية نشرت بيانا استنكرت بشدة التفجير الإرهابي الذي حدث في الكنيسة في منطقة الدويلعة بدمشق، كما أدانت الدول العربية وأوروبية العمل الدموي الذي طال المدنيين، فيما أقام السوريون في مناطق عدة من البلاد وقفات تضامنية مع ضحايا الكنيسة. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على 5 أشخاص مرتبطين بالرئيس المخلوع بشار الأسد لدورهم في جرائم ضد الإنسانية. زار رئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي لندن، حيث التقى الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء كير ستارمر في إطار جولة جديدة تهدف إلى دعم كييف مع استمرار القتال. حذرت الأمم المتحدة من تصاعد خطر الإبادة الجماعية بسبب الهجمات العرقية المتواصلة من قبل قوات الدعم السريع في السودان. إلى هنا نأتي إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها.
هجيرة بن عدة.
غارات إسرائيلية تطال مواقع استراتيجية في طهران، وإيران ترد بالصواريخ وتلوح بتوسيع أهدافها. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب بالدخول إلى فوردو، وطهران تدرس تعليق التعاون معها. عشرات القتلى والمصابين في غزة. وفي سوريا، ارتفاع حصيلة تفجير كنيسة مار الياس، والشرع يتعهد بمحاسبة المسؤولين عنها.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com